أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي سلسلة دروس العقيدة الإسلامية، هذا درسنا 83 إن شاء الله تبارك وتعالى. نواصل به الكلام عن الركن الثاني من أركان الإيمان، أي من بعد الكلام عن الإيمان بالله. في 80 درسا قد سبقت شرعنا نتكلم عن الركن الثاني، الإيمان بالملائكة، وأخذنا مقدمة في درسين سابقين. تمثلت هذه المقدمة في الكلام عن الإيمان بالملائكة، كيف نؤمن بالملائكة وهم من الغيب، لم ير أحد منا الملائكة، فكيف نؤمن بهذا؟ ونحن أهل الإيمان نؤمن بالغيب، وأما أهل الإلحاد فينكرون الغيب ولا يؤمنون إلا بما يرون أو ما يقع تحت حواسهم الخمس، وهم يتهمون أهل الإيمان بالسفه والبلاهة لأنهم يؤمنون بغيب لا يرونه. قلنا لهم: ونحن إذ نؤمن بالغيب ليس هكذا اعتباطا، بل بأخبار صادقة وبأدلة واضحة أو آثار ثابتة. وهم أيضا، أي الملاحدة، يؤمنون بأشياء تغيب عنهم بأخبار وبآثار. فإذا سألنا رجلا لم يسافر إلى أمريكا يوما ما، تؤمن بوجود أمريكا؟ يقول نعم. لماذا؟ يقول: للأخبار الصادقة المتواترة التي تقول بوجود هذه القارة أو هذا البلد، مع أنه لم يرها ولم يرى من رآها ولم تقع تحت حواسه الخمس، لكن لأخبار صادقة آمن بأشياء غيبية عنه، بعيدة عنه. كذلك إذا مشى في شارع أو في مكان لا عهد للناس فيه بالماء، فوجد الماء قد تجمع، فيسأل: من أين هذا الماء؟ يقول: من نزول المطر. فيقال له: وهل رأيت المطر حين نزل؟ يقول: لا، لكن هذا الأثر يدل على أن المطر قد نزل وإن لم نره. فآمن بغيب لوجود آثار قوية تؤكد هذا الشيء، آثار دالة عليه، مع أنه قد لا يكون مطرا، ربما يكون انفجار مسورة وتجمع الماء بسبب هذا الانفجار أو غير هذا. قلنا إذا آمن الملاحدة بالأشياء الغيبية لأخبار صادقة أو لآثار دالة، مع أن أخبارهم تحتمل الصدق والكذب وآثارهم ظنية. ما معنى أن الخبر يحتمل الصدق والكذب؟ هذا تعريف الخبر في لغة العرب. الخبر يحتمل الصدق والكذب. واحد أخبرك شخصيا أو في الهاتف أخوك الآن قادم من سفر، ورحت تستعد أنت للقائه وتذهب إلى المطار، ثم الخبر غير صحيح. أن قلنا تجمع الماء في مكان فقلنا نزل المطر بالليل، لأنه يغلب على الظن في مثل هذا الموسم نزول الأمطار كما حدث أمس وقبل أمس، فهو يغلب على ظنه هذا. لكن ثبت بعد هذا أنه لم يكن من نزول المطر، وإنما كان من انفجار ماسورة مية، يبقى كان آثار محتملة. لكن نحن المسلمين إذا آمنا بالغيبيات آمنا بها لأخبار صادقة لا تحتمل الكذب أبدا، لأنها إما خبر عن الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يقول: ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. وإما لأخبار صادقة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تخرج عن كونها، كما قال الله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فانظر مدى صحة الأخبار التي جعلتنا نؤمن بالغيب، ومن هذا الغيب وجود الملائكة. وكذا الآثار عندنا ليست ظنية، بل كما أن الأثر يدل على المؤثر، والكلام يدل على المتكلم، والكتاب يدل على من كتب، وما إلى ذلك. فالآثار عندنا من القوة بمكان، كحاجة العطشان إلى الماء، والمريض إلى الدواء، والجائع إلى الطعام. ثم إنها آثار بلغت مبلغ رأي العين، فها هنا الكلام عن الملائكة والأخبار عنهم في كتاب الله عز وجل عشرات الآيات. ومن ذلك يقول الله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم
قال ألم أقل لكم إني أعلم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.
الآيات، وهذا محل الشاهد منها، ذكر الملائكة في هذا السياق القرآني في أوائل سورة البقرة، فضلا عما ذكرت به الملائكة بعد ذلك في عشرات الآيات في القرآن الكريم. والحديث عن الملائكة كما هو واضح من سياق هذه الآيات أن الملائكة خلق من خلق الله، وليس الأمر كما زعم بعض المؤولة أن الملائكة إنما هو تعبير عن الخير كما أن الشياطين تعبير عن الشر، وإنه ما في شيء اسمه ملائكة ولا في شيء اسمه شياطين، إنما يقال على الخير ملاك ويقال على الشر شيطان. هذا كلام فارغ وهذا كلام باطل ومردود عليه. فكيف يعقل من شيء معنوي هو الخير أن يقال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ثم هم بعد ذلك يقولون أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ثم يخاطبهم الله عز وجل ثم يأمرهم بالسجود وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. فهل مثل هذا السياق يحتمل أن يكون الأمر مجرد تعبير عن الخير يسمى ملائكة؟ لا، بل دلت الآيات دلالة واضحة على وجود خلق يسمون الملائكة، وهم من الخلق الراقي كما سيستبين الكلام بعد إن شاء الله. وكما دلت على ذلك الآيات دلت عليه الأحاديث، والأحاديث في هذا كثيرة ومتواترة على نحو ما تسمع من النبي عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، إلى غير ذلك من أحاديثه صلى الله عليه وسلم، وهي عشرات. كان هذا عن الإخبار، وأنا أتكلم بالاختصار لأني سبق الكلام بالتفصيل في الدرسين السابقين، لكن التذكير من باب الربط مع هذا الفاصل الذي استغرق نحو من شهر تقريبا. فإذا بأذكر وأربط القديم بالحديث أقول هذه الأخبار، وأما الآثار فالآثار كثيرة، والملائكة وإن كنا لم نرها لكن آثارها فينا واضحة لا تكاد تغيب عنا لحظة، إما لوجود القرآن الكريم بين أيدينا، وهذا القرآن كتاب نزل من السماء، وما نزل من تلقاء نفسه ولا أنه ألقي من السماء، وإنما نزل بواسطة ملك، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فوجود هذا القرآن بين أيدينا دليل على وجود الملائكة وعلى رأسهم أمين وحي السماء وسفير الله للأنبياء جبريل عليه السلام. الروح الأمين، هذا أثر، فكيف ينكر؟ وكما يقال على القرآن كذا يقال على الكتب التي سبقته. وأثر آخر لا يكاد ينقطع، وهو الموت، هذا الموت الذي يتخطف الشيب والشباب والرجال والنساء والكبار والصغار والأصحاء والمرضى، لا يفرق متى انتهى الأجل. وأمر ملك الموت الموكل بقبض الأرواح فإنه لا يتباطأ، هذا الموت الذي يتخطفنا في كل لحظة. إن تساءلت من الذي يخطف أرواحنا أو يقبض أرواحنا، فيجيبك القرآن: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. أليس هذا الموت أثرا من آثار وجود الملائكة؟ أليس هذه الكتب التي قرأها ملايين البشر أثرا من آثار وجود الملائكة؟ بل إن هذه الآثار عندنا بلغت مبلغ رأي العين، فهناك الذين يموتون في لحظات الاحتضار يرون الملائكة رأي العين، حين تتنزل عليهم الملائكة إن كانوا مؤمنين أو كانوا ظالمين أو كانوا كافرين، فالملائكة تتنزل على الجميع، وهم الذين سماهم الله عز وجل بالرسل، حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ورسلنا هنا أعوان ملك الموت، إما ملائكة رحمة وإما ملائكة عذاب. فملائكة الرحمة يتنزلون على أهل الإيمان والاستقامة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. اللهم اجعلنا منهم. وكم من إنسان حين يحتضر يقول كلمات يفهم منها هذا، وقد يعبر وقد لا يستطيع التعبير، فيقول: دخل علي أناس ما هم بإنس ولا جان وبشروه. حدث هذا كثيرا مع الصالحين، ما صارت مجرد آثار فقط، ده رأي عين. قلت: والملائكة كما ينزلون على أهل الإيمان والاستقامة بالبشارة ينزلون على أهل الظلم بالنذارة وأهل الكفر بالضرب، وهو قوله تعالى في الظالمين: ولو ترى آية الأنعام، لا طيب في آية دخل معايا على الثانية، آية الأنفال: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. هذه في الكافرين. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. فالكفار ينزل عليهم ملائكة، لكن ما هو بالبشارة كأهل الإيمان، وإنما بالضرب، يضربون وجوههم وأدبارهم. وأنا أتخيل المنظر وأنا واحد من أبناء الريف، ضرب الوجه والأدبار، وأتذكر أيام الشقاوة وأنا صغير لما يكون راكب الحمارة بتاعتنا، وبعدين خلاص نكفت عشان تمشي ما تمشيش، وقفت مكانها وعنطزت ورفعت رجلها اللي ورا ابدا عشان تمشي ما تمشيش، يقوم يعمل ايه اللي راكب الحماره ده عاوزها تمشي؟ ياخدها بقى قدام وورا، قدام وورا، ايه يضرب في ودانها ضربه وعلى ايه الدبر ضربه، وهي يمين شمال تتحمل الضرب، وبرضه مصره خلاص قفلت معاها زي ما بتفهم، يعني حاجه عجيبه الشكل. وعلى حد المثل المصري لما يقول لك خد علقه ما خدهاش حمار في مطلع، نعوذ بالله. وكلنا شفنا الحمار اللي بياخد العلقه في المطلع، حمار وشايل شيله تقيله قوي، وطول ما الطريق ماشي اهو بشد وماشيه معاه، لكن جاي طالع مطلع في طلع الكوبري والحمولة تقيلة، هو يجيب خطوة قدام والعربية الكارو تجيبه عشرة ورا، وإلا الراجل مصر إنه يطلع الحمار بالشيلة الكبري، مش قادر يقعد يضرب لغاية لما عاوز جمعية الرفق بالحيوان. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. هذه الكفرة والظلمة. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، فرادا، وفي قراءة فرادي، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. شوف أنت مخلوق أول مرة كان حلتك إيه؟ وتركتم ما خولناكم، منحناكم وأعطيناكم وراء ظهوركم، زي ولك بتاخد منها حاجة، غير القطن والكفن، ما بتاخدش منها حاجة، مليارات نهبت من البلد هياخدوا منها ايه؟ الا العذاب والحسره في الاخره. ده المال حلاله حساب وحرامه عقاب، وده في حاجات على قدنا، لو واحد خد له كبريته من واحد ولا سجاره ولا خد له، فما بالك من مليارات. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ف فهناك الآثار ما هو مجرد آثار، ده وصلت لحد أن الناس رأوا الملائكة عند الموت وقت الاحتضار، والصحابة رضوان الله عليهم رأوا الملائكة في غزوة بدر وفي غزوة حنين، ورأوا الملائكة أو رأوا جبريل عليه السلام عشرات المرات، لكن وهو قد تشكل بصورة بشرية، فكان يأتي في صورة خليفة ابن دحية ابن خليفة الكلبي، صحابي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، كان جميل الصورة، لأن الصحابة لأن الملائكة إذا تشكلوا يتشكلون في صورة حسنة، فكان يأتي جبريل في صورة دحية ابن خليفة الكلبي للنبي عليه الصلاة والسلام وراه الصحابة وينزل بالوحي، ومر في صورة أعرابي لم يعرفوه، حديث جبريل المشهور، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، الحديث إلى أن قال: أتدرون من السائل؟ قلت: والله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينه. فانظر أخي الكريم، هذه آثار وصلت إلى مبلغ العين، مبلغ رأي العين، فهل بعد هذه الأخبار وتلك الآثار نشك في وجود الملائكة الأطهار، أو نقول لا نؤمن بغيب لا نراه؟ إن صح هذا فبأي شيء يمكن أن تؤمن وأنت قد ولدت من أبيك وربما لم تره، ولو رأيته ولم تكن يتيما فما أدراك أنه أبوك، وأنت الآن تجلس في مسجد فأنت لا ترى ما وراء الجدار ولا ما فوق السطح ولا ما تحت الأرض، فكيف يعيش الإنسان بدون الإيمان بالغيب؟ ومن ثم لزمنا أن نؤمن بالغيب عامة، الذين يؤمنون بالغيب، وأن نؤمن بالملائكة خاصة، لهذه الأخبار وتلك الآثار، ولذا نقرر بعد هذا وجوب الإيمان بالملائكة، على أنه أمر يجب على كل مسلم دون ما شك فيه أو ارتياب، لا، ليس مجرد وجوب فحسب، بل يصبح الإيمان بالملائكة عقيدة لا تقبل المساومة، وركنا من أركان الإيمان لا يقبل المفاصلة، إنكاره أو الشك فيه أو التشكيك هو كفر وردة وخروج عن ملة الإسلام والعياذ بالله تعالى. هذا وقد أوجب ربنا سبحانه الإيمان بالملائكة كعقيدة وركن من أركان الإيمان في أكثر من آية، فتقرأ قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين النبيين الآية، وهذا محل الشاهد منها الجزء المرتبط بالعقيدة. وقوله تعالى في آخر سورة البقرة، وهذه الآية التي ذكرتها آية البر في منتصفها في آخر السورة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله الآية، وقد ذكر الشاهد منها هذا. وقد ذكر ربنا عز وجل حكم الكفر بالملائكة كما أمر بالإيمان بهم في الآيتين المتلوتين آنفا، ذكر أن الكفر بالملائكة كفر بالله وأنه ضلال بعيد، فقال في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ومن السنة سئل صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، أي عن أركان الإيمان ومعناه ومحتواه، فقال عليه الصلاة والسلام الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وهذه عندنا تسمى أركان الإيمان. ثاني الأركان منها الإيمان بالملائكة، فالكفر بالملائكة كفر يخرج من الملة، والكفر بواحد من الملائكة قد علم من الدين بالضرورة كجبريل وميكائيل أو ملك الموت، هو كالكفر بالملائكة جميعا. لذلك لو لم يكن عند اليهود والنصارى من الكفر سوى أنهم يكرهون جبريل ويكفرون به ويعادونه فكفاهم هذا البند وحده في أن يكونوا كافرين، وهو قوله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وجبريل وميكال ميكائيل فإن الله عدو للكافرين، واضح. ولو لم يكن عند الشيعة الرافضة من الكفر سوى أنهم يكرهون جبريل كما يكرهه اليهود؟ وهذا من التشابه ما بين العقيدة الشيعية والعقيدة اليهودية، أن اليهود يكرهون جبريل، وكثير من فرق الرافضة الشيعة يكرهون جبريل، حتى إنهم يسخرون منه فيسمونه صاحب الريش. يعني القرآن ذكر أن له أجنحة، فهم لما يتكلموا عنه يتكلموا عنه بلغة السخرية والتريقة، يقول لك صاحب الريش. وليه بيكرهوا جبريل؟ طب اليهود بيكرهوا جبريل والنصارى، طب الشيعة؟ لأنهم يعتقدون أن جبريل أخطأ حين نزل بالرسالة، بدلا من أن ينزل بها على علي رضي الله عنه وأرضاه، علي بن أبي طالب، نزل بها على محمد عليه الصلاة والسلام. قالوا لشدة الشبه بينهما كشدة الشبه بين الغراب والغراب، وما لوش غير الغراب. شوف بقى أنت لما تحب تقول لواحد غراب البين، طب يعني شدة الشبه بين حاجة كده تفتح النفس، تكون بيضة، تكون منورة، تكون حلوة، إنما الغراب بالغراب يعني. لكن هكذا الضلال، ويضل الله الظالمين، وعرفوا بالغرابية. وقالوا لذلك احنا كنا في الرد عنه، سيدنا علي ما كملش 10 سنين، وسيدنا النبي عنده 40 سنة، وخلي الشبه بينهما يعني قد كده، يعني الشبه ما تفرقش، بس ده 10 سنين وده 40 سنة، مش انت برضو بيبقى ابنك شبهك؟ الخالق الناصر زي ما بيقولوا عندنا، بس برضو انت عندك 40 سنة وابنك عنده 10 سنين. خلي المثل على نفسي، انا عمر وابني عبد الله، وخلي الولد نسخة مني تبكل، نسخة طبق الاصل. هتيجي انت على ابن عبد الله تقول ده الدكتور عمر، وهتيجي علي انا تقول ده عبد الله ابن عمر؟ مش ممكن. وبعدين اذا حصلت منك كبشر ممكن يعني يعتريك مثلا زهايمر ولا حاجة، انما يعني مع جبريل؟ طب غلط مرة يغلط رقم 22 سنة يغلط. ولذلك لو لم يكن هناك سبب آخر سوى هذا السبب في كفر الرافضة ومن قبل كفر اليهود والنصارى في كراهية أحد الملائكة، فهو الكفر. بالضبط زي ما قلت لك في مثل آخر عند الكلام عن الأنبياء والرسل، الكفر بنبي واحد هو كفر بكل الأنبياء والرسل. ما تظن أن واحد كفر بنبي وآمن ببقية الأنبياء والرسل يبقى مؤمن؟ لا. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول عن قوم نوح: كذبت قوم نوح المرسلين. طب ده هو نوح أول رسول، إنما كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، ده هم كذبوا نبيهم فقط. لا، التكذيب بنبي هو تكذيب بكل الأنبياء، والتكذيب برسول هو تكذيب بكل المرسلين. ولو لم يكن عند اليهود من الكفر إلا أنهم كفروا بعيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، فيكفي في هذا أن يكون كفرا. ولو لم يكن عند النصارى من الكفر سوى أنهم كفروا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام لكفى بهذا كفرا، حتى ولو كانوا على شيء، ولو كانوا على دين، ولو كانوا على توحيد، لأن الله قال: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين
عذابا مهينا.
وما ذكر الكفر الحق في موضع من القرآن سوى هذه، إن التفرق بين الأنبياء والرسل كفر حق، وقس عليها التفرق بين الملائكة وبعضهم البعض كفر حق. تقول لي أنا أؤمن بكل الملائكة إلا جبريل أو إلا ميكائيل، أو إنه يقول لك رئيس الملائكة فلان أو علان. إذن يلزمنا أن نؤمن بالملائكة وجوبا، لا بل عقيدة لا ينبغي إنكارها ولا الشك فيها، وصار الإيمان بالملائكة ركنا من أركان الإيمان الذي لا يقبل الشك أو الارتياب، هو معنى العقيدة. مجموعة من قضايا الحق البدهية المسلم بها بالفطرة والعقل لدى الإنسان أو لدى المسلم، يعقد عليها بقلبه ويثني عليها بصدره ولا يرى أن غيرها يصح أو يكون أبدا. لذا نقول نحن على يقين من وجود الملائكة، ونحن على حق في إيماننا بالغيب وإيماننا بالملائكة، ولزمنا كما هو مقرر في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن نؤمن بالملائكة إيمانا يقينيا، على أنه عقيدة ثابتة وركن من أركان الإيمان. إن كان الأمر كذلك فمن هم الملائكة؟ ومن أي شيء خلقوا؟ وهل هم يتفاضلون فيما بينهم؟ وما هي صفاتهم؟ وما هي أعمالهم؟ وهل الملائكة معصومون؟ أم أنهم كالبشر يمكن أن يخطئوا وأن يعصوا؟ وإن كانوا معصومين فماذا عن قصة هاروت وماروت وعدم سجود إبليس وقول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هذه أيها الإخوة الكرام عناصر كلامنا عن الإيمان بالملائكة: تعريف الملائكة، خلق الملائكة، تفاضل الملائكة، صفات الملائكة، أعمال الملائكة، عصمة الملائكة. انتهيت من مقدمات. المقدمة الأولى: كيف نؤمن بالغيب ولم نره؟ قلنا بالأخبار والآثار. المقدمة الثانية: ما الأخبار في حق الملائكة وما الآثار؟ المقدمة الثالثة بعد ذكر الأخبار والآثار: لزم وجوب الإيمان بالملائكة على أنه عقيدة وعلى أنه ركن من أركان الإيمان، وأن الكفر به كفر بالله، وأن التشكيك والشك فيه هو خروج من ملة الإسلام والعياذ بالله. فكانت هذه بمثابة المقدمات. لكن يبقى الكلام عن الملائكة تعريفا وخلقا ومفاضلة أو تفاضلا، أعمالا وصفة وعصمة، محاضرات قادمة إن شاء الله تعالى. لا أطيل أكثر من هذا والجو بارد والعدد محدود، ولكن أخذنا قسطا لا بأس به وربطنا بين القديم والحديث والحمد لله. أقول دروسنا في يوم الثلاثاء ليست بصفة مستمرة، إنما ثلاثاء يتلوه الثلاثاء، ثلاثاء من بعد ثلاثاء، يعني مرة ومرة لا، مرة ومرة لا، لأن هذا المسجد ويقابله مسجد الفتح بالمعادي في الثلاثاء القادم إن شاء الله، وهكذا. وما لم يكن هناك سبب يدعو إلى التأخير أو سنكون ملتزمين بإذن الله تبارك وتعالى. ما أعرفش الأيام بتاعت الانتخابات هيبقى شكلها إيه، لكن إحنا مع بعضنا والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تفرج كروبنا وأن ترفع عنا ما نزل بنا وأن تخفف عنا البلاء والوباء والغلاء وسائر المحن، وجنبنا الفتن. اللهم جنب مصر ويلات الفتن، وقنا شر الفتن بأنواعها وبأسرها يا رب العالمين. اللهم وهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ولي علينا من يصلح أمرنا ويحكم فينا بكتابك وسنة نبينا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك، وولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، وأصلح أحوالنا واغفر ذنوبنا وفرج كروبنا وسدد ديوننا. اللهم اغفر لنا أجمعين وأصلح أحوالنا وأولادنا وأزواجنا. اللهم من طلب منا دعاء فأعطه سؤله واستجب دعوته واقض حاجته واشف مرضه ومريضه وارحم ميته وأعطه من الخير ما أنت به عليم، ونفس عنه الهم والغم والكرب العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.